بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. وهذا بدأ رحمه الله تعالى في الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. وذكر رحمه الله تعالى قوله كتاب الزكاة، ثم ذكر شيخنا رحمه الله قال: تعريف الزكاة هي الحق المفروض في المال المعين من الشارع الواجب إعطاؤه عند تعلق الوجوب. هذا شيخنا تعريف الشيخ. والزكاة في اللغة، ثم ذكر رحمه الله، وأقول تعريف الزكاة في الشرع أو في الاصطلاح الفقهي هي حق مالي مخصوص في أموال مخصوصة. إذن ذكرنا أنه حق مالي مخصوص، إذن حق مالي مخصوص مخصص، وذلك حسب الأنصبة. فنصاب الذهب فيه ربع العشر، وناحية بهيمة الأنعام فتختلف، في كل 40 شاة وفي كل 5 ذود شاة وهكذا. إذن مال حق مالي مخصوص في مال مخصوص، إذن ليست في جميع الأموال، إنما في أموال مخصوصة، في أموال مخصوصة، إذن ليس في كل الأموال، إذن أموال مخصوصة. هذه الأموال والتي إذا اتفقت فيها الشروط ويعني توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع، عند ذلك وجب الزكاة في هذا المال. إذن ليست في كل مال، إنما في مال مخصوص. تعال يا رفيق. إذن هي عبارة عن زكاة، إذن حق مالي مخصوص، إذن حق مالي مخصوص محدد، ربع العشر، العشر ونحو ذلك، في مال مخصوص. إذن ما كل الأموال كما ذكرنا، إنما في الأموال التي بشروط التي توفر فيها شروط الزكاة. قال رحمه الله: ومعناها، إذن هي حق مالي مخصوص في أموال مخصوصة، في أموال مخصوصة. إذن هو حق مالي مخصوص، ربع العشر، هكذا العشر، نصف العشر ونحو ذلك، في أموال مخصوصة. إذن في أموال مخصوصة. يقول رحمه الله شيخنا رحمه الله: ومعناها، أي معنى الزكاة، يشمل شيئين: النماء الذي هو الزيادة، والطهرة 2 التي هي التطهير من دنس المعاصي. إذن الزكاة معناها النماء والزيادة، النماء والطهرة، النماء والطهرة. وهو كما ذكر والله عز وجل، ثم يقول رحمه الله: والله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه واحدة، وتزكيهم. إذن تشمل هذه التطهير من دنس المعاصي، التطهير من الشح، من البخل، تطهير من النعم. وفيها معلوم أن الزكاة فضلها عظيم، وأنها تحفظ المال وتنميه. وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ويقول قد أفلح من زكاها، أي طهرها من المعاصي، وقد خاب من دسها، أي دنسها بالمعاصي. يقول شيخنا رحمه الله: فالزكاة بمعنى النماء قد اعترض عليه بقول القائل: إني حينما يكون عندي 1000 ريال فأتصدق منها 25 ريالا فإنها تكون قد نقصت، فكيف يقال إنها بمعنى النماء؟ يقول الشيخ رحمه الله: وأقول إن إخبار الشارع صلى الله عليه وسلم بأمر لا يتخلف إلا عند تخلف سببه أو وجود مانع من موانعه، ولا شك أن الصدقة سبب في زيادة المال إذا كانت على الوجه المطلوب شرعاً، فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإنفاق إنفاقاً باعتدال، ونهانا عن التبذير، فإن نحن أنفاقنا على الوجه المشروع قاصدين بذلك وجه الله عز وجل، فإننا نكون قد عملنا السبب الذي به يزيد المال حسًا ومعنى. إذن الزيادة هي زيادة حسية حقيقة، وزيادة معنوية، زيادة حسية وزيادة معنوية. زيادة حسية أن يزداد المال ويجعل الله عز وجل فيه البركة، وزيادة معنوية بأن يحفظ من العوارض التي تعرض عليه، العوارض التي تعرض عليه فتنقصه. ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بل تزده، بل تزده، ما نقص مال عبد من صدقة، وبل تزده، بل تستدل على أن الصدقة أنها تزيد المال، وأنها من أسباب حفظ المال الصدقة، من أسباب حفظ المال الصدقة. قال رحمه الله: وإن نحن منعنا ذلك، أي منعنا أن يكون النماء هو الزيادة، أو إن من معاني الزكاة النماء، فإننا نكون قد عملنا السبب الذي يوجب التلف ونقص المال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، إلى آخر الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال المتصدق منه يجعل الله فيه البركة فينمو ويزيد، وأن المال الذي لا تؤدى زكاته يوجب الله فيه المحق ويسلط عليه الآفات ويسلط على صاحبه المصائب التي تجتاح ماله، نسأل الله العفو والعافية. هذا في الزيادة الدنيوية. أما في الزيادة الأخروية فأخبرنا عنها الشارع أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا لفظ البخاري رقم 10,400. وقد تبين من هذا أن معنى النماء الذي دل عليه اسم الزكاة حاصل فيها إذا كان صاحبها قد أنفق على الوجه المشروع مبتغياً بذلك وجه الله تعالى. أما كونها طهرة فهو يلاحظ من جهتين: من جهة تطهيرها للمال الباقي بعد الزكاة يبقى حلالاً طيباً نقياً، ومن ناحية أخرى فهي تطهر معطيها، تطهره من رذيلة البخل التي ذم الله بها قواماً وتجعل في صفوف الباذلين المصدقين لله رب العالمين. وقد اتضح بما ذكر ما يتعلق بهذا الاسم من المعاني، والله أعلم. نعم، إذن الزكاة هي النماء وهي الطهرة كما ذكر رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الشح، تطهرهم من البخل، تطهرهم أي كل من أنواع، كل تطهير يكون في بذلك، كل تطهير تطهرهم به، تطهرهم وتكون أموالهم زكية نقية ليس فيها ما يدنسها من حقوق غير من حقوق الله سبحانه وتعالى الواجبة التي تكون فيها، بل يؤدي حق الله الذي فيها، ويكون هذا من تطهيره، هو طهرة له هو في نفسه المزكي، فيكون طاهرا بأداء الزكاة من البخل ومن الشح، وحامية له بإذن الله عز وجل من الأمراض والأوجاع، وكذلك أيضا حامية له من عذاب الله عز وجل، والمرء في ظل صدقته وتظله في ذلك اليوم. نعم، فهذا يدل على هذا التطهير الذي تعم هذه الآية، وكل تطهير يكون. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس، أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الشيخ رحمه الله: الشرح. موضوع الحديث أصول الدعوة وبيان البدء، بل أهم فالمهم المفردات. قوله لمعاذ بن جبل، أقول معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في الأحكام والقرآن، مات بالشام 18 التقريب، ترجمة 71,706. قوله حين بعثه إلى اليمن، اختلف في وقت بعثه إلى اليمن، ولعله بعد الفتح، وقال بعض أهل العلم وبعد غزوة تبوك، وقيل بعد حجة الوداع، والصحيح أنه قبل ذلك، أي قبل حجة الوداع. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذا من أجل أن يأخذ أهبته لمناظرتهم. قال: فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذا يدل على أن هاتين الشهادتين هي أول ما يدعى إليه. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في على فقرائهم، وترد على فقرائهم، إلى أن قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي الطيبة المحبوبة من المال ذات اللبن من الماشية. قوله: واتقي دعوة المظلوم، أي اجتنب أسبابها في ترك الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المعنى الإجمالي: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى جهة من اليمن، وهي جهة خولان وصنعاء وتعز، إلى عدن، كما أرسل أبو موسى على الناحية الغربية المحاذي للبحر، وقد أوصى معاذ بن جبل بأن يستعد لدعوة أهل الكتاب، فإن دعوتهم تحتاج إلى استعداد، وأمره أن يبدأ بالشهادتين، ثم بالصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ونهاه عن أخذ كرائم الأموال، لأن أخذها نوع من الظلم، والمظلوم له عند الله دعوة مستجابة وأن دعوته تخرق الحجب، لذلك فإنها ينبغي أن تتقى، وبالله التوفيق. أقول في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من الواجب والحق الواجب أن يأخذ الساعي، أن يأخذ من هذا المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذره من أمر ربما أنه لا يؤبه له، وهو أن يأخذ أعز وأفضل شيء في هذا المال. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائم الأموال، إلا أن يأذن هو أو هو من يحب ذلك، الأمر الشأن كان هو، لكن أن يأخذها السعاة الساعي، أن يأخذها، الجواب أنه لا يأخذها، وأن هذا ظلم، وأن هذا ظلم لرب المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذره من هذا السبب، من الأسباب التي يكون فيها مستجاب الدعوة فيدعو على الساعي بشيء يضره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المضروب، مع أنه يفعل أمرا مأمور به، وأن هذا الفعل الذي يفعله هو يفعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يظلم. ومن الظلم أن يأخذ كرائم المال، مال هذا أعز وأثمن وأفضل ما عند هذا صاحب المال، رب المال. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وربما أنه يقول يعني يغفل عنه ويقول هذه وأنا أفعل ذلك وأخذ لمصلحة الفقير، لا، هذا ظلم لمن؟ لرب المال. أنت ربما أنك تكون أو هذا يكون محسناً أو قصده حسن، لكنها سبب من أسباب الظلم، ولذلك وهذا ظلم، وأن هذا السبب في إجابة الدعوة المظلوم عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم. ولذلك أيضاً يحذر الإنسان، يحذر الإنسان ويتجنب دعوة المظلوم، يحذرها، وينبغي له أن يفعل قدر ما يستطيع، لا يظلم أحد، لا يظلم أحد، لأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن، وهي للأمة: اتقي دعوة المظلوم، احذرها أن تظلم أحدا، تظلم كبيرا، تظلم صغيرا، تظلم ذكرا، تظلم امرأة، تظلم حيوانا، انتبه، احذر، احذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، وعم كل مظلوم. فالإنسان يحذر، لا يظلم نفسه، لا يظلم زوجته، لا يظلم أبناءه، لا يظلم أقرباءه، لا يظلم والديه، وهذه أشد الظلم، ومن العقوق أن يظلم والديه. نعم، وهكذا. فاتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، ضعها بين عينيك واخشها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، واتقي. وهي حذر من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو داعية إلى الله، وهو عالم العلماء، ويحشر قبل العلماء برتوة، يعني شيء عظيم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذره. فأنت يا طالب العلم ويا طلاب العلم، الحذر من الظلم، أن تظلم أخاك المسلم، تبهته بشيء ليس فيه، وتظلمه بشيء ليس فيه، أو ترزق به شيئا أو تقوله ما لم يقل أو ترزق به شيئا لم يفعله، هذه من الظلم والعياذ بالله. فاتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوة المظلوم. وهذه نصيحة للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا، أن يتقوا الله في أنفسهم ويتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يحذروا أن يقع منهم ظلما لإخوانهم. كيف إذا كان هذا على أمال وعلى غنم وعلى إبل وعلى، فكيف بمن يظلم ويأخذ حقوق؟ وهذا في زكاة، في أمر يخرجه هو واجب عليه، لكن اختار هذه لأنها أفضل من هذه، اختارها على نفسه، أو عكس، اختار السيء ظلم الفقير. فاتقي دعوة المظلوم، يأخذ الوسط. فكيف بمن يأخذ أموال الناس؟ فكيف بمن يبهتهم؟ فكيف بمن يتكلم في أعراضهم؟ الحذر الحذر، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال شيخنا رحمه الله تعالى: فقه الحديث يؤخذ منه عناية الإمام بالدعوة إلى الله وإرسال الدعاة، ولا يختص ذلك بالإرسال إلى القوم الكفار، بل يجب إرسال الدعاة إلى المجتمعات التي يكثر فيها الجهل والظلم وعدم التقيد بالأحكام الإسلامية حتى ولو كانوا مسلمين في الاسم والهوية. هذا هو الواجب على ولي الأمر، ولي أمر المسلمين في كل مكان في كل قطر، أن يتقي الله عز وجل في الرعية، وأن يسعى في تعليمهم العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابته رضوان الله عليهم. هذا هو الواجب عليه، أن يرسل الدعاة الذين يعلمون الناس التوحيد، العقيدة الصحيحة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم صحابته صحابة رضوان الله عليهم. هذا الواجب علينا جميعا نفعل ذلك، واجب على الأئمة أن يعلموا الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة وما يهمهم في أمور دينهم، وأن يرسلوا الدعاة إلى الله عز وجل، دعاة الموثوقين، دعاة أهل السنة والجماعة السلفيين الذين عرفوا باتباعهم لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتحذير والحذر من دعاة البدع والمحدثات. يقول ثانياً: وصية الإمام لمن أرسله للدعوة إلى الله، وأن ينبهه لما يجب الاستعداد له لقوله: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. الإمام يوصي، وكذلك عليه أن يوصي الدعاة وأن يذكرهم بعد كل وقت وحين، ويفعل من ذلك يبين لهم. ومعلوم أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كلنا بحاجة إلى أن يذكر وأن يبين وأن يرغب في الدعوة، وهكذا ما تقوم به عندنا والحمد لله الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد من المحاضرات والتذكير للدعاة والأئمة والخطباء بعد كل وقت وحين. هذا من هذا الباب، من هذا الباب، أن يعلم ويبين ويذكر بالأساليب التي ينبغي أن يفعلها، وكذلك ماذا ينبغي عليه الدعوة والتحذير من الجماعات الإرهابية. كل ذلك هذا حاصل، ونحمد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله شيخ، قال شيخنا رحمه الله: ثالثا الوصية بتقديم الأهم على المهم، وهذا عام في الدعوة، أن يقدم فيها الأهم وهي العقائد التي لا يصح إسلام العبد إلا بها، كتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتعريف ما يناقض الشهادتين. هذا هو الوصية، أن تبدأ بالأهم، وأهم ما يبدأ وهو الداعية، وكذلك الداعية أول ما يبدأ أن يدعو الناس إليه ويعلمهم هو التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يعلمهم التوحيد الذي لا تصح العبادة إلا به، الذي أمر الله عز وجل به وما خلق الناس إلا من أجله، هو توحيد الألوهية، أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله أحدا في عبادته، لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل. هكذا هذه دعوة الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو، أن يعبدوا الله ولا تصح العبادة مع الشرك، ولا تكون العبادة مع الشرك، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب: كما لا تصح الصلاة، كما لا تصح الصلاة مع الحدث، كذلك العبادة ما تصح مع الشرك. فهو الأهم ثم بعد ذلك المهم، فبدأ بالأهم وهو التوحيد. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التوحيد، هذه الشهادة، تحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل هو المعبود بحق، أنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وأن ما سواه باطل، وأن ما سواه معبود باطل سبحانه وتعالى. هذه شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، هي اتباعه فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا نعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأتي بأمور وشرائع وأمور نستحسنها، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صحابته رضوان الله عليهم، فكيف نأتي بدين غير دين محمد، غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يصح، لا يقبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشيخ رحمه الله رابعا: إن أهم شيء ينبغي له، أن أهم شيء ينبغي أن يدعى إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة لا تقبل من قائلها إلا أن يكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت، فإن قالها وهو يعبد مع الله غيره لم تنفعه ولو قالها في اليوم 100,000 مرة. نعم، لو قالها وهو يعبد غير الله عز وجل ما تنفعه هذه الشهادة. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فما يصح أن تعبد غير الله مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ما ينبغي أن تشرك مع الله عز وجل أحد في عبادته، لا، ما تصح، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جبريل عليه السلام، ولو كان من كان، ما يشرك مع الله أحد، لا يرضى الله أن يشرك مع أحد في عبادته. قال خامسا رحمه الله، قال خامسا: لا بد أن يعرف الداعي معنى لا إله إلا الله. الذي يدعو لا بد أن يعرف ويعلم معنى ما يدعو إليه، وهذه هي الدعوة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة العلم، العلم بما يدعو إليه، والعلم المدعو، إذن العلم بما يدعو إليه، بما يتكلم، فلا بد أن يعرف معنى لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: لا بد أن يعرف الداعي معنى لا إله إلا الله، وهو النفي والإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، ويعلمها المدعوين، يمتثلها ظاهرا وباطنا. والله سبحانه يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن العلم معناها معرفة شروطها السبعة التي ذكرها العلم، يعني من معرفتها، من العلم بها معرفة شروطها، من معرفتها، معرفة معناها، الشروط، معرفة شروطها السبعة التي ذكرها أهل العلم كما ذكر رحمه الله. سادسا: مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الإذعان لأمره ونهيه، وتصديق خبره، والإيمان بما أخبر عنه من المغيبات الماضية والآتية، وأنها حق وصدق، ليست ألغازا ولا تورية ولا أمورا وهمية، وأن يبتعد المكلف عن التأويلات التي يرد بها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن هذا ما مقتضى كما ذكر رحمه الله شهادة أن محمد رسول الله أن يفعل ذلك ويحذر. وأيضا مما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله لا يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بناء أن العقل يرده، لا، بل يأخذه على أنه وحي من الله وأن هذا حق، وأنه حق يجب عليك أن إذا صح الحديث فهو وقاله، فإذا صح الحديث فهو من مشكات النبوة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فإذا صح الحديث فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن يرد ولا يأتي لدي التأويلات الباطلة التي ترده. لما؟ لأن العقل رده، نؤمن به لأنه من كلام، لأنه وحي كما قال الله عز وجل عنه: إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، إلا أنه لا إلا أن هذا لا يتعبد بتلاوته، لأنه وحي يؤخذ به وتؤخذ الأحكام منه. نعم. سابعا، يؤخذ من قوله: فإنهم أطاعوا لك بذلك، أنه لا يدعى للصلاة إلا من أذعن الشهادتين وقام بما تقتضي كل واحد منهما. نعم، فالجواب في هذا أن الصلاة لو أنه قام وصلى واستجاب ما نفعه إذا لم يدخل في الإسلام، إذا لم يكن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما ينفعه ذلك. من شروطها التوحيد، الصلاة هذا شرط منها أن يكون على الإسلام، أن يكون مسلما، فلا تصح من الكافر، مع أنه مأمور بها، أنه يؤاخذ على تركها: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي. إذن يؤخذ بها مع أنه لو صلى ما قبلت منه، لأنها لا تصح إلا بالتوحيد، فهو مطالب بها. ثامنا، يؤخذ منه فرضية الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، أن الصلوات الخمس فرض كما في الحديث. تاسعا، يؤخذ من حصرها بخمس أنه ليس هناك فرض في الصلاة غيرها أنه ليس هناك فرض في الصلاة غيرها. أما أن يكون هناك واجب من الصلوات فالظاهر أنها لا تنفي، المقصود هو الواجب اليومي في اليوم والليلة، هذا الواجب الذي كما ذكر أن الله افترض عليه، والفرض أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، هذا هو الواجب عليهم في اليوم والليلة، ولكن هناك فروض ليست في اليوم والليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بين الفرض والواجب أن الفرض هو ما لا يتم الإسلام إلا بفعله، والواجب ما يأثم تاركه وإسلامه باق على حاله، أي أن تركه لا يناقض الإسلام، مثل الوتر عند الحنفية وتحية المسجد عند قوم وهو الصحيح للأمر بها وقت المنع، وصلاة العيدين عند من يرى أنها فرض كفاية. إذ أراد رحمه الله أن يفرق بين الفرض والواجب، الفرض والواجب، وأن الفرض هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى وهو واجب. ويقول رحمه الله تعالى عاشرا: أنه يجب على من أذعن للصلوات الخمس أن يأتي بها على ما شرعها الله من وقت وأعداد ركعات وتكبير وهيئات وتقدم شروط كالطهارة حدث الأكبر والأصغر والنجاسات وطهارة البقعة والثوب. نعم، إذا من سأتي بها فلا بد أن يأتي بها على شرطها وواجبها الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحادي عشر، قد صح أن ترك الصلاة كفر من حديث أنس وبريدة، وصح عن عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإن من ترك الصلاة بالكلية كفر كفرا مخرجا من الملة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يعاد إذا مرض، ولا تتبع جنازته إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه وارث المصلي، ولا يرث هو من ولا يرث هو من ولا يرث هو من مورثه المصلي، هو ولا يرث هو من مورثه المصلي، هو لا يرث ولا يورث. نعم. وهذه المسألة، مسألة كفر تارك الصلاة، اختلف أهل العلم فيها أولا اتفقوا على أن من تركها جاحد لوجوبها فإنه كافر مخرج من الملة، واختلفوا في من تركها تهاونا وكسلا، تهاونا وكسلا، فكلهم اتفقوا على أنه يقتل، أنه يستتاب فإنه يقتل، لكن اختلفوا في حكمه قتله. فمنهم من أهل العلم من قال أنه يقتل ردة، وهو الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه يقتل ردة. أما المالكية والشافعية فيرون أنه يقتل حدا. الفرق بين الحد والقتل أن الحد مسلم له أحكام المسلم، أما الردة فإنه كافر مخرج من الملة، لا يصلى ولا يكفن ولا هذا. وأما الشافعي رحمهم الله فقالوا أنه ماذا؟ أنه يقتل، لا يقتل، وإنما يحبس إلى أن يصلي أو يموت، يحبس إلى أن يصلي أو يموت، هذا في الفعل. إذن نتبين من هذا أن حكمه من أهل، حكمه منهم من أما الحكم بالقتل عند الجمهور فإنه يقتل، واختلفوا عن نوع القتل، هل هو حد بالنسبة للمالكية والشافعية رحمهم الله، وأما الحنابلة رحمهم الله فيرون أنه يقتل ردة، أما الأحناف فلا يرون قتله إنما يحبس. وإذن هل هو يكفر؟ إذن هو منهم من يقول أنه يكفر، ولكنه كفر غير مخرج من الملة، لكن الصحيح أن الأدلة تدل على أن كفره كفر مخرج من الملة، وأحكامه في الدنيا يحكم عليه في الدنيا بأحكام الكفر، في الدنيا يحكم عليه بالكفر، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا لأنه يكون، وبهذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن تارك الصلاة تكاسل، تهاون وتكاسل، كافر في الدنيا ويجري عليه أحكام الكفر، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لا نحكم به له بجنة، لا نحكم له بالنار، إنما نقول أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وبهذا القول يجمع الأدلة جميعا، هذا القول يجمع الأدلة جميعا، أدلة الشفاعة والأدلة في الصلاة والأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة، فهذا القول هو الذي يجمعها، وهو الذي يعني وهو المختار، والله أعلم. قال شيخنا رحمه الله الثاني عشر: يؤخذ من قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أن الزكاة لا يدعى إليها ولا تطلب إلا ممن أذعن للصلاة وعمل بها، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مرتبة للزكاة على الصلاة، كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إذن يقول الآن تأتي مرتبة: الصلاة ثم الزكاة، فالزكاة قبل، فالصلاة قبل الزكاة. الثالث عشر: إن الزكاة مبنية بيّنتها السنة، وهي في أن الزكاة مبينة، بيّنتها السنة، وهي في واحد: النقدين وما عمل منهما كالحلي بواقع ربع العشر ويلحق بذلك عروض التجارة. اثنين: وفيما أخرجت الأرض من الثمار المقتاتة المدخرة بواقع العشر إذا سقيت بماء السماء، وبواقع نصف العشر إذا سقيت بالآلات. ثالث: زكاة بهيمة الأنعام، وهي مبينة في كتب الفقه وسيأتي بيان بعضها، فهذه ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة. الرابع عشر: إن الصدقة المعينة من الشارع تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. واختلف، أنا أقول واختلف في هل سنأتي عليه. قال رحمه الله الخامس عشر: كل من أخذت منه الزكاة فهو غني فلا يعطى منها، وهذا قول جمهور العلماء لظاهر الأدلة، ومن هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. وقال قوم إن ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة لمن يكون ما عنده لا يفي بحاجته، وهو ما يسمى بالمسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولعل هذا الأخير هو الأرجح. الصحيح إذا كان غنيا ما تجب عليه، كيف يعطى من الزكاة؟ الذي يزكي ما يزكي إلا عن غنى. فالصحيح أنها تؤخذ من الأغنياء، والغني ما دامت هو يزكي كيف يعطى؟ لا تعطى، لا يعتبر. إذا كان مسكينا ما تجب عليه الزكاة، كيف ما تجب عليه الزكاة؟ يقول رحمه الله تعالى 16: هل الضمير في أغنيائهم وفقرائهم يعود على كل جماعة بعينهم أو يعود على عموم المسلمين؟ هذا السبب، أقول هذا السبب هو سبب اختلاف العلماء في هل يجوز نقل الزكاة أو لا يجوز نقل الزكاة. على هذا منهم من قال أنه أن المقصود بها ترد على أغنيائهم أنه لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، بل أنه في هذا المكان تجب عليهم الزكاة الأغنياء، فإنهم تؤخذ منهم وترد في فقراء، ما ترد في فقراء بعيدين عن مكان آخر. فلذلك منهم من استمسك بهذا الحديث، ظاهر هذا الحديث، وقال لا يجوز نقل الزكاة. ومنهم من يجوز نقل الزكاة، وأنه المقصود قال فقراء المسلمين عموم فأي مكان. ومنهم من رأى، وهو القول الراجح، أنه المسألة تختلف. فأقول أن المسألة تختلف إذا كانت من الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة والتي يراها مثل الإبل والغنم والبقر، هذه أموال ظاهرة، الحب ونحو ذلك، الزروع، الثمار، المهم أشياء ظاهرة يراها ويكون قلب الفقير معلق بها، فهذا تعطى، فإنها تؤخذ من الفقراء وتعطى في أغنياء إذا لم يأخذها ولي الأمر، إذا لم يأخذها ولي الأمر. أما الأموال الباطنة مثل الذهب، الفضة، الورق إلى آخره، فهذه الأموال حكمها أنه ينظر، إذا كان لهذا فقير بعيد وهو من أقريب فإنه يجوز أن يعطيه منها، بل أنها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قريب. وإذا كان هناك أحوج منه في منطقة معينة فإنه يجوز أنه ينقلها إليه، ولكن الأولى والأولى أن يغني من كان في بلده ثم بعد ذلك ينقلها إلى غيره، هذا الأولى، هذا الأولى لمنطوق الحديث، لمنطوق الحديث. وإلا لا مانع إذا كان هناك من هم بحاجة أنه ينقلها إلى هؤلاء الذين مثلا مسلمين أصابتهم جائحة في منطقة معينة وهم بحاجة، يجوز له أن ينقل هذه الأموال الباطنة إلى هؤلاء. قال رحمه الله 17: يؤخذ من هذا، يؤخذ من قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، أن كريمة المال ممنوعة في الصدقة إلا أن يشاء المتصدق المعطي، وكريمة المال هي التي يحرزها صاحب المال وينظر إليها نظرة إعجاب، وهي الفاخرة من ماله كالحلوبة والحامل والربا، وهي المرباة وفحل الغنم وما أشبه ذلك. إذن هي كريمة، هي ما يراها، وهي الأفضل، كما الأفضل الأموال، المال أفضل المال. 18: هذا من ناحية كذا، هذا من ناحية المتصدق في ماله. أيضا من ناحية الفقير أن الساعي يحذر أن يأخذ الأردى، الأردى، لأن هذا في أنت تظلم من الفقير، لكن يأخذ الوسط، ليست الكريمة وليست التي يعني الخسيسة التي أو الوضيعة، ليست الكريمة وليست الوضيعة، بل يأخذ الوسط. نعم. 18: إذا كان أخذ الكرائم في الزكاة، إذا كان أخذ الكرائم في الزكاة محرم فإن في ذلك دليلا على بطلان ما يزعمه أهل الاشتراكية من أخذ بعض الأموال الزائدة عن حاجة صاحبها. هذا قول باطل الذي يفعله هؤلاء، نسأل الله العافية. الحمد لله، هذه اندثرت لله الحمد الاشتراكية ونحوها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا في بلدكم هذا. التاسع عشر: يؤخذ منه أن الزكاة مصرفها وبيت مال المسلمين، وقابضها متوليها، والناظر فيها هو إمام المسلمين، فلا يجوز أن توزع من دون إذنه. فمن فعل ذلك ضمن، أي بأن يضمنها لبيت مال المسلمين، إلا الزكاة السرية، أي زكاة المال السري، وهي النقود التي لا يعلم أحد. ولكن إذا كانت مودعة في البنوك أو الشركات التجارية فإن الزكاة فيها تلزم لبيت مال المسلمين، لأنها خرجت من السر إلى العلن، فكانت كسائر الزكوات. كما ذكر رحمه الله، إذا كان الأصل أن الزكاة لمال بيت المال المسلمين أو من يجمع أن ولي الأمر مسلمين، فإذا أعطاها المصدق، أعطى السعاة الزكاة، قد برئت ذمته، قد برئت ذمته، ولولي الأمر يضعها في مصارفها التي تصرف فيها، ويكون قد أدى الزكاة. أما إذا لم يكن هناك سعاة للزكاة ولم يكن ولي الأمر يأخذها، فإنه يجب عليه أن يصرفها في مصارفها الثمانية، في مصارفها الثمانية. طيب، العشرون: يؤخذ من قوله: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يؤخذ من هذا النص أن الظلم موجب لاستجابة دعوة صاحبه ولو كان فاجرا أو كافرا. وقد جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تخرق الحجب، فينبغي للمسلم أن يتجنبها وألا يكون متسببا في دعوة مظلوم عليه، لأنه إذا فعل ذلك فقد أساء إلى نفسه واستوجب غضب ربه. وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.